تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره كما في اليسير في اختصار تفسير ابن كثير: تفسير سورة البروج وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
شيخنا
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
شيخنا صوت في مشكلة يا سيدي. شيخنا فضلتك سامعني؟
يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام، كما تقدم بيان ذلك في قوله تبارك: الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة والسدي: البروج النجوم. وعن مجاهد أيضا: البروج التي فيها الحرس. وقال يحيى بن رافع: البروج قصور في السماء. وقال المنهال بن عمرو: والسماء ذات البروج الخلق الحسن. واختار ابن جرير أنها منازل الشمس والقمر، وهي 12 برجا. تسير الشمس في كل واحد منها شهرا، ويسير القمر في كل واحد منها يومين وثلثا، فذلك 28 منزلة. ويستسر ليلتين. وقوله: واليوم الموعود وشاهد ومشهود، اختلف المفسرون في ذلك. فروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه قال في هذه الآية: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. وقد روي عن أبي هريرة أنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة. وكذلك قال الحسن وقتادة وابن زيد. وعن ابن عباس قال: الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. وعن شباك قال: سأل رجل الحسن بن علي عن وشاهد ومشهود، قال: سألت أحدا قبلي؟ قال: نعم، سألت ابن عمر وابن الزبير، فقال: يوم الذبح ويوم الجمعة. فقال: لا، ولكن الشاهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قرأ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ: إن ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وهكذا قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب: ومشهود يوم القيامة. اقرأ أبو عمير.
<تصفيق
وقال مجاهد وعكرمة والضحاك الشاهد ابن آدم والمشهود يوم القيامة، وعن عكرمة أيضا الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم الجمعة، قال ابن عباس الشاهد الله والمشهود يوم القيامة، وعن ابن عباس قال الشاهد الإنسان والمشهود يوم الجمعة الطبري، وعنه
صلى الله عليه وسلم. ولو عنه أيضا أنه قال الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم القيامة. عن إبراهيم أنه قال يوم الذبح ويوم عرفة، يعني الشاهد والمشهود. قال ابن جرير وقال آخرون المشهود يوم الجمعة. وعن سعيد بن جبير أنه قال الشاهد الله وتلا وكفى بالله شهيدا. والمشهود نحن، حكاه البغوي. وقال الأكثرون على نعم سيد
أقول قرآن البغوي إن شاء الله.
الكتاب نعم سيد وقال الأكثرون على شافعي عالمي على أن الشاهد، وقال على ماشي يوم الجمعة أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وقوله قتل أصحاب الأخدود أي لعن أصحاب الأخدود، وجمعه أخاديد وهي الحفر في الأرض. فهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل فقهروهم، وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم، فأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأجدوا فيه نارا، وأعدوا له وقودا يسعرونها ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها. ولهذا قال تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين. قال الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه المنيع الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به فهو العزيز الحميد، وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس. ثم قال الذي له ملك السماوات والأرض، من تمام الصفة أنه المالك لجميع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، والله على كل شيء شهيد، أي لا يغيب عنه شيء في جميع السماوات والأرض ولا تخفى عليه خافية. وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم. فعن علي رضي الله عنه أنهم أهل فارس، حين أراد ملكهم تحليل تزويج المحارم فامتنع عليه علماؤهم، فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم، فاستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم. وعنه أنهم كانوا قوما باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم، فغلب مؤمنوهم على كفارهم، ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فخدوا لهم الأخاديد وأحرقوهم فيها. وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة. وعن ابن عباس أنه قال ناس من بني إسرائيل خدوا أخدودا في الأرض ثم أوقدوا فيه نارا، ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرضوا عليها وزعموا أنه دانيال وأصحابه، وهكذا قال الضحاك وقيل غير ذلك، ينظر الطبري. وقد روى الإمام أحمد عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبر سني وحضر أجلي فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر يعلمه فدفع إليه غلاما فكان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب، فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه، فكان إذا أتى الساحر ضربه وقال ما حبسك، وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا ما حبسك، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي، وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسني الساحر. قال فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة عظيمة فظيعة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا، فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أو أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ قال فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس، ورماها فقتلها. ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم. وكان للملك جليس فعمي فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما ها هنا أجمع. فقال: ما أنا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك. فآمن فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس، فقال له الملك: يا فلان، من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. فقال: أنا؟ قال: لا، ربي وربك الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله.
وصلت
فلم
الوسط
يزل
انت مش
يعلم.
عارف من الحمق.
قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فبعث إليه فقال: أي بني، بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء؟ قال: ما أشفي أنا أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. قال: أنا؟ قال: لا. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب فأتي بالراهب.
توفاته.
فقال: نعم. فأتى بالراهب فقال: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار على في مفرق رأسه حتى وقع شقاه. وقال للأعمى: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض. وقال للغلام الأعمى اللي هو الجليس اللي هو باعتبار ما سبق يعني، وقال للغلام: ارجع عن دينك. فأبى، فبعث به مع نفر إلى جبل إلى جبل كذا وكذا، وقال: إذا بلغتم ذروته إن راجع عن دينه وإلا فدهدهوه من فوقه. فذهبوا به، فلما علوا به الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فراجف بهم الجبل فدهده أجمعون. فجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله. فبعث به مع نفر في قرقور فقال: إذا لججتم به البحر فإن راجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر. فلججوا به فلججوا جي أمر فلججوا به البحر، ولا فلججوا راحوا يعني ماضي، دخلوا لجة البحر يعني. نعم. فلججوا به البحر فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرقوا أجمعون. وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله. ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، فإن أنت فعلت ما أمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على الجذع وتأخذ طيب وتأخذ خذ ليه وتأخذ سهما من كنانتي، ثم قل: بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه وقال: بسم الله رب الغلام. فوقع السهم في صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك، قد آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد وأضربت فيها النيران، وقال: من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها. قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون. فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، فكأنها تقاعست أن تقع في النار. فقال الصبي: اصبري يا أماه، سكون، فإنك على الحق. وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح نحوه. وقد جود الإمام أبو عيسى الترمذي فرواه في تفسير هذه السورة عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس، فالهمس في بعض قولهم تحريك شفتيه كأنه يتكلم. فقيل له: إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست؟ قال: إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته، فقال: من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم، فاختاروا النقمة فسلط الله عليهم الموت، فمات منهم في يوم 70,000. قال: وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر. قال: كان ملوك ملك من الملوك، وكان لذلك الملك كاهن تكهن له، فقال الكاهن: انظروا لي غلاما فهما، أو قال فاطنا لقنا، فأعلمه علمي هذا. فذكر القصة بتمامها، وقال في آخره: يقول الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، حتى بلغ العزيز الحميد. قال: فأما الغلام فإنه دفن. فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل. ثم قال الترمذي: حسن غريب. وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي، فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى، والله أعلم. عن السدي أنه قال: كانت الأخدود ثلاثة، خد بالعراق، وخد بالشام، وخد باليمن. عن مقاتل أنه قال: كانت الأخدود ثلاثة، واحد بنجران باليمن، والأخرى بالشام، والأخرى بفارس، حرقوا بالنار. أما التي بالشام فإن أطنانوس، فهو أطنانوس الرومي، وأما التي بفارس فهو بختنصر، وأما التي بأرض العرب فهو يوسف ذو الواس. فأما شيخنا الصوت مش واضح يا سيدنا.
فهو انطنانوس.
انطنانوس، نعم. فأما التي بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيهما قرآنا، وأنزل في التي كانت بنجران. وقوله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي حرقوا، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن أبزة الطبري. ثم لم يتوبوا، أي لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وذلك أن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري: انظروا إذا هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. خبر تعالى عن عباده المؤمنين أنهم لا تجري من الأنهار أعدها لأعدائه من الحريق والجنود. فهذا قال: ذلك الفوز الكبير. ثم قال: إن بطش ربك شديد، أي إن بطشه وانتقامه من أعداء كذبوا رسله وخالفوا أمره شديد عظيم قوي، فإنه تعالى القوة المتين، يشاء كانك يشاء في مثل جمع البقر أو هو أقرب. فهذا قال: إنه هو يبرئ ويعيد، أي من قوة قدرته أما يبدأ الخلق يعيده كما بدأه بلا مانع، يعني وهو الغفور الودود ولو كان هو حبيب ذو أي صاح حكيم طيب هذا الصوت. ذو العرش أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق. والمجيد فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب عز وجل، والجر على أنه صفة للعرش، وكلاهما معنى صحيح. الطبري: فعال لما يريد، أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل، لعظمته وقهره وحكمته وعدله، كما روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قيل له في مرض الموت: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي إني فعال لما أريد. وقوله: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، أي هل بلغك، أي هل بلغك ما أحل الله به؟ وقوله: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، أي هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد. وهذا تقرير لقوله: إن بطش ربك لشديد، أي إذا أخذ الظالم أخذه أخذا أليما شديدا، أخذ عزيز مقتدر. وقوله بل الذين كفروا في تكذيب، أي هم في شك وكفر وعناد، والله من ورائهم محيط، أي هو قادر عليهم قاهر، لا يفوتونه ولا يعجزونه، بل هو قرآن مجيد، أي عظيم كريم في لوح محفوظ، أي هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في جبهة إسرافيل الطبري. فقال الحسن البصري إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على ما طيب ينزل منه ما يشاء على من يشاء، عفوا، ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه. وقال مقاتل اللوح المحفوظ عن يمين العرش البغوي. تفسير سورة الطارق وهي مكية. روى النسائي عن جابر رضي الله عنه أنه قال صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ، ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحوها ونحو بالسماء. وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، ولهذا قال والسماء والطارق، ثم قال وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله النجم الثاقب. قال قتادة وغيره إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، البخاري ومسلم، أي يأتيهم فجأة بالليل. وقوله الثاقب، قال ابن عباس المضيء، وقال السدي يثقب الشياطين إذا أرسل عليها، وقال عكرمة هو مضيء ومحرق للشيطان. وقوله إن كل نفس لما عليها حافظ، أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات. كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقوله فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد، لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى. كما قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله خلق من ماء دافق، يعني المني يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل. ولهذا قال يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها. قال ابن عباس صلب الرجل وترائب المرأة أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهما. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم. وعن ابن عباس أنه قال هذه الترائب، ووضع يده على صدره. وعن ابن عباس أنه قال تهيبة المرأة موضع القلادة، كذا قال عكرمة وسعيد بن جبير. وقال ابن عباس أيضا الترائب بين فديها. وقال عن مجاهد أنه قال الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر. وعنه أيضا أنه قال الترائب أسفل من التراقي. وقال سفيان الثوري فوق الثديي. وعن سعيد بن جبير أنه قال الترائب 4 أضلاع من هذا الجانب الأسفل. وعن الضحاك أنه قال الترائب بين الثديين والرجلين والعينين. وعن قتادة أنه قال ما من بين صلبه ونحره، ينظر الطبري. وقوله إنه على رجعه لقادر فيه قولان، أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك، قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما. والثاني إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق، أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر، لأن من قدر على البداية قدر على الإعادة. وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع، فهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير. ولهذا قال يوم تبلى السرائر، أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر. أي تظهر وتبدو، ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا. ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع لكل غادر لواء عند اسفه، يقال هذه غدرة فلان بن فلان. البخاري نحوه ومسلم. وقوله: فما له أي الإنسان يوم القيامة من قوة أي في نفسه، ولا ناصر أي من خارج منه، أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله، ولا يستطيع له أحد ذلك. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال ابن عباس: الرجع المطر. وعنه أنه قال: هو السحاب فيه المطر. وعنه: والسماء ذات الرجع تمطر ثم تمطر. وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام، ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم. وقال ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرها ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتينا منها هنا.
نجومها
والأرض
ترجع.
طب وقال قتادة: ترجع رزقه،
نعم.
يبقى ترجع النجوم، هي بترجعها يعني. والأرض ذات الصدع، قال ابن عباس: هو انصداعها عن النبات. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. وقوله: إنه لقول فصل، قال ابن عباس: حق. وكذا قال قتادة: وما هو بالهزل، أي بل هو حق جد. ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله. فقال: إنهم يكيدون كيدا، أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن. ثم قال: فمهل الكافرين، أي أنظرهم ولا تستعجل لهم، أمهلهم رويدا أي قليلا، أي وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك، كما قال: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. تفسير سورة الأعلى وهي مكية. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أول ما قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء. فما جاء حتى قرأت: سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا صليت بسبح الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وروى مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، والأتاك حديث الغشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما. وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أفزع وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، زادت عائشة والمعوذتين، وهو صحيح. وكذا روي الحديث من طريق جابر وأبي أمامة وعبد الله بن مسعود وعن معاذ بن حصين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. رجال إسناده ثقات. فقال عبد خير: سمعت علي رضي الله عنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال: سبحان ربي الأعلى. وقوله: الذي خلق فسوى، أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. وقوله: والذي قدر فهدى، قال مجاهد: هذا الإنسان للشقاوة والسعادة، وهذا الأنعام لمراتعها. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي قدر وهدى الخلائق إليه. ثم ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فكان عرشه على الماء. وقوله والذي أخرج المرعى من جميع صنوف النباتات والزروع فجعله غثاء أحوى، قال ابن عباس هشيما متغيرا، وعن مجاهد وقتادة وابن زيد نحوه. وقوله سنقرئك أي يا محمد فلا تنسى، وهذا إخبار من الله تعالى ووعد منه له، لأنه سيقرئه قراءة لا ينساها إلا ما شاء الله، وهذا اختيار ابن جرير. وقال قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. وقيل المراد بقوله فلا تنسى طلب، وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ، أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه، فلا عليك أن تتركه. وقوله إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء. وقوله ونيسرك لليسرى، أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج. وقوله فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر حيث تنفع التذكرة. ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يضعه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقوله سيذكر من يخشى، أي سيتعظ بما تبلغه يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، بل هي مضرة عليه، لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال. قال الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون، ولكن أناس، أو كما قال، تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتوهم إماتة، حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فنبتوا على أنهار الجنة، فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. قال: فقال رجل من القوم حينئذ كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية، ورواه مسلم. وقد قال الله تعالى إخبارا عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يقول تعالى: قد أفلح من تزكى، أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة، وتابع ما أنزله الله على رسوله على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وذكر اسم ربه فصلى، أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله. وقال ابن عباس إن المراد بذلك الصلوات الخمس، واختاره ابن جرير. وروي عن أبي العالية أنه قرأ: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء. قلت: وكذلك روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر، ويتلو هذه الآية: من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال أبو الأحوص: إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدي صلاته زكاته، فإن الله تعالى يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال قتادة: تزكى ماله وأرضى خالقه. ثم قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي تقدمونها على أمر الآخرة، والآخرة خير وأبقى، أي ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى، فإن الدنيا دنية فانية والآخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى، ويهتم بما يزول عنه قريبا، ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد. قال الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. قال في المجمع: رجاله رجال الصحيح غير ذويد، وهو ثقة. وروى ابن جرير عن عرفاجة الثقفي أنه قال: استقرأت ابن مسعود يسبح اسم ربك الأعلى، فلما بلغ: بل تؤثرون الحياة الدنيا، ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال آثرنا الدنيا على الآخرة. فسكت القوم فقال آثرنا الدنيا لأننا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل. وهذا منه على وجه التواضع والهضم، أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو، والله أعلم. وقوله إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، روى الحافظ أبو بكر البزار والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت إن هذا لفي الصحف الأولى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، روى لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كل هذا أو كان هذا في صحف إبراهيم وموسى، سنده حسن. فقال أبو العالية قصة هذه السور في الصحف الأولى. واختار ابن جرير أن المراد بقوله إن هذا إشارة إلى قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون حتى الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال إن هذا، أي مضمون هذا الكلام، مضمون هذا الكلام لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وهذا اختيار حسن قوي، وقد روي عن قتادة وابن زيد نحوه، والله أعلم. تفسير سورة الغاشية وهي مكية، قد تقدم عن النعمان بن بشير أستاذ رسيمنا، بس درسي كان في شك.
أبو عمر
الله يحفظك.
صلى الله عليه وسلم. الغاشية سيدنا، السلام عليكم.
تفسير سورة الغاشية.
أحسن الله إليك. النبي إليه قال تفسير سورة الغاشية وهي مكية، قد تقدم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة الصبح ويوم الجمعة، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الغاشية من أسماء يوم القيامة، قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد لأنها تغشى الناس وتعمهم. وقوله وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة، قاله قتادة، وقال ابن عباس تخشع ولا ينفعها عملها. وقوله عاملة ناصبة أي قد عملت عملا كثيرا وناصبت فيه وصليت يوم القيامة نارا حامية. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بدير راهب فناداه يا راهب يا راهب، فأشرف فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال ذكرت قول الله عز وجل في كتابه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فذاك الذي أبكاني الحكم. وقال البخاري قال ابن عباس عاملة ناصبة النصارى، وعن عكرمة والسدي عاملة في الدنيا بالمعاصي وناصبة في النار بالعذاب والأغلال. قال ابن عباس والحسن وقتادة تصلى نارا حامية أي حارة شديدة الحر، تسقى من عين آنية أي قد انتهى حرها وغليانها، قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي. وقوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال ابن عباس شجر من النار، وقال سعيد بن جبير هو الزقوم عنه أنها الحجارة، وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو الجوزاء وقتادة هو الشبرق، وقال قتادة قريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف الضريع. قال عكرمة شجرة ذات شوك لائطة بالأرض. وعن قتادة ليس لهم طعام إلا من ضريع، من شر الطعام وأبشعه وأخبثه. وقوله لا يسمن ولا يغني من جوع يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محظور. قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. لما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناعمة أي يعرف النعيم فيها، وإنما حصل لها بذلك بسعيها. وقال سفيان لسعيها راضية قد رضيت عملها. وقوله في جنة عالية أي رفيعة بهية في الغرفات آمنون. لا تسمع فيها لاغية أي لا يسمع في الجنة التي هي فيها كلمة لغو، كما قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فيها عين جارية أي سارحة وهي نكرة في سياق الإثبات وليس المراد بها عينا واحدة، وإنما هذا جنس يعني فيها عيون جاريات، فيها سرر مرفوعة أي عالية، أي عالية ناعمة كثيرة أي عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك، أي عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك عليها الحور العين. قالوا: فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له، وأكواب موضوعة يعني أواني الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها، ونمارق مصفوفة. قال ابن عباس: النمارق الوسائد. وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك والسدي والثوري وغيرهم. وقوله: وزرابي مبثوثة. قال ابن عباس: الزرابي البسط. وكذا قال الضحاك وغير واحد. ومعنى مبثوثة أي ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليها. قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يقول تعالى آمرا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب، فإنها في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تلين الحمل الثقيل، وتنقاد للقائد الضعيف، فتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها، ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل. وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم. كما قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وإلى الجبال كيف نصبت، أي جعلت منصوبة قائمة، أي جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لئلا تميل الأرض
منصوبة
لأهلها، أي جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن، وجعل فيها وإلى الأرض كيف سطحت، أي كيف بسطت ومدت ومهدت. فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوق رأسه، والجبل الذي اتجاهه، والأرض التي تحته، على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الخالق الملك المتصرف، وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. وقوله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولهذا قال: لست عليهم بمسيطر. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: لست عليهم بجبار. وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان. روى الإمام أحمد عن جابر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الذي تكرههم،
أمرت أن
لست
لست
بالذي
بالذي
تكرههم.
تكرههم على الإيمان،
نعم.
لست بالذي تكرههم على الإيمان. روى الإمام أحمد عن جابر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ثم قرأ: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ورواه مسلم. وقوله: إلا من تولى وكفر، أي تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق وبجنانه ولسانه. وهذه كقوله: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، أي مرجعهم ومنقلبهم، ثم إن علينا حسابهم، أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تفسير سورة الفجر وهي مكية. روى النسائي عن جابر أنه قال: صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه، فطول فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف، فبلغ ذلك معاذا فقال: منافق. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الفتى فقال: يا رسول الله، جئت أصلي معه فطول علي فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناضحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى. سنده صحيح. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الفجر هو الصبح، وقاله علي وابن عباس وعكرمة ومجاهد والسدي وعن مسروق ومجاهد عن مسروق ومجاهد ومحمد بن كعب المراد به فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر، وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قاله عكرمة، وقيل المراد به جميع النهار وهو رواية عن ابن عباس، والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة قاله كما قال ابن عباس. كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، ينظر الطبري. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيهن من هذه الايام، يعني عشر ذي الحجه. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقيل المراد بذلك العشر او الاول من المحرم، حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: هو العشر الأول من رمضان، والصحيح القول الأول. وقوله: والشفع والوتر. الأول وقوله: والشفع والوتر. الوتر يوم عرفة لكونه التاسع، والشفع يوم النحر لكونه العاشر، قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك. قول ثاني عن عطاء أنه قال: الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى. قول ثالث قال ابن الزبير: الشفع أوسط أيام التشريق، والوتر آخر أيام التشريق. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. البخاري نحوه ومسلم. قول رابع قال الحسن البصري وزيد بن أسلم: الخلق كلهم شفع ووتر. أقسم تعالى بخلقي، وهو رواية عن مجاهد والمشهور عنه الأول، وعن ابن عباس أنه قال: الله وتر واحد وأنتم شفع، ونحوه عن مجاهد. ويقال: الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب. قول خامس عن مجاهد: كل شيء خلقه الله شفع، والسماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا. ونحى مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد. قول سادس قال الحسن: هو العدد، منه شفع ومنه وتر. قول سابع قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما: هي الصلاة، منها شفع كالرباعية والثنائية، ومنها وتر كالمغرب فإنها ثلاث وهي وتر النهار، وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل. ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. وقوله: والليل إذا يسر، قال ابن عباس: أي إذا ذهب. وقال عبد الله بن الزبير: حتى يذهب بعضه بعضا. وقال مجاهد وأبو العالية وقتالة وزيد بن أسلم وابن زيد: إذا سار. وهذا يمكن حمله على ما قال ابن عباس أي ذهب، ويحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أقبل. وقد يقال إن هذا أنسب، لأنه في مقابلة قوله والفجر، فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل. فإذا حمل قوله والليل إذا يسعى على إقباله، كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار، وبالعكس كقوله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وكذا قال الضحاك: إذا يسر أي يجري. وقال عكرمة: يعني ليلة تجمع. وعن محمد بن كعب القرظي في قوله والليل إذا يسر قال: اسر يا سار، ولا تبيتن إلا بجمع. وقوله: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل، وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من طاعة ما لا يليق به من الأفعال والأقوال، ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي، ومنه حجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف. وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخاشعون لوجهه الكريم. ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ وهؤلاء كانوا جبارين خارجين عن طاعته، مكذبين لرسله، جاحدين لكتبه. فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا، فقال: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد. وهؤلاء عاد الأولى، وهم أولاد عاد بن إرم، قاله ابن إسحاق: وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا صلى الله عليه وسلم، فكذبوهم فأنجاه الله عز وجل من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم، وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وقد ذكر الله قصة في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون، فقوله تعالى إرم عطف بيان زيادة تعريف بهم، وقوله ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم عطشا بطشا، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم، فقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال ها هنا التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم. قال مجاهد إرم أمة قديمة، يعني عادا الأولى كما قال قتادة والسدي إن إرم بيت مملكة عاد، وهذا قول حسن جيد وقوي. وقال مجاهد وقتادة والكلبي في قوله ذات العماد كانوا أهل عمود لا يقيمون ينظر الطبري، وقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد أعاد قتادة وابن جرير الضمير على القبيلة، أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد، يعني في زمانهم وهم المكذبون وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع، المقرونون بثمود كما هاهنا، والله أعلم. ومن زعم أن المراد بقوله إرم ذات العماد مدينة إما دمشق كما روي عن سعد بن ابن المسيب، وعكرمة أو إسكندرية كما روي عن القرظي أو غيرهما، ففيه نظر، فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان فإنه لا يتسخ الكلام حينئذ، ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد وما أحل الله به من بأس الذي لا يرد، لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم. وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها إرم ذات العماد، إرم ذات العماد مبنية بلبن الذهب والفضة قصورها وطورها وبساتينها، وأن حصباءها لآلئ وجواهر، ترابها بنادق المسك، وأنهارها سارحة وثمارها ساقطة ودورها لا أنيس فيها، وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب، وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض الشام وتارة
تصفر
تصفر
نعم
وأبوابها لا
وأبوابها
ودورها لا
تصفر
وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب، وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض الشام وتارة باليمن وتارة بالعراق وتارة بغير ذلك من البلاد، فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك. وذكر الثعلبي وغيره أن الرجل من الأعراب وهو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية ذهب في طلب أباعر له شردت، فبينما هو يتيه في ابتغائها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب، فدخلها فوجد فيها قريبا مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها، وأنه رجع فأخبر الناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا. وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرم ذات العماد هنا مطولة جدا، فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها، ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلك، وهذا مما يقطع بعدم صحته، وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر واليواقيت واللآلي والإكسير الكبير، لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها، فيحتالون على أموال الناس والضعفة والسفهاء فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات، وينظرون مش واضحة مظنونة بهم هذا الذي يجزم أو يجزم به، وهذا الذي يجزم به أن في الأرض دفائن
ويطمزون
تهب
بها.
ويطمزون بها، وهذا الذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزا كثيرة من ظفر، من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله. فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت، ولم يصح من ذلك، ولم يصح في ذلك شيء مما يقولونه إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ من عنهم، والله عز وجل الهادي للصواب. وقال ابن جرير: يحتمل أن يكون المراد بقوله إرم ذات العماد قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها، فلذلك لم تصرف فيه نظر، لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة. ولهذا قال بعده: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعنون يقطعون الصخر بالوادي. قال ابن عباس: ينحتونها ويخرقونها كذا وكذا. قال مجاهد وقتالة والضحاك وابن زيد ومنهم قال: اجتاب الثوب إذا فتح، ومنه الجيب أيضا. وقال الله تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وقال ابن إسحاق: كانوا عربا وكان منزلهم بوادي القرى. وقد ذكرنا قصة عاد في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته. وقوله: وفرعون ذي الأوتاد، عن ابن عباس: الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره. ويقال: كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها. وكذا قال مجاهد: كان يوتد الناس بالأوتاد. وهكذا قال سعيد بن جبير والحسن والسدي. وقال السدي: كان يربط الرجل على كل قائمة من قائمه في وتد، ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فتجدخه. وقال قتالة: بلغنا أنه كان له مطال وملاعب يلعب له تحتها من أوتاد وحبال. وعن أبي رافع: يلعب له تحتها من أوتاد وحبال. وعن أبي رافع: قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه ضرب لامرأته 4 أعمام أوتاد، ثم جعل على ظهرها راحة عظيمة حتى ماتت. وقوله: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أي تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي أنزل عليهم رجزا من السماء، وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين. وقوله: إن ربك لبالمرصاد. قال ابن عباس: يسمع ويرى، يعني يرصد خلقه فيما يعملون، ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والآخرة والأخرى. وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله، ويقابل كلا بما يستحقه، هو المنزه عن الظلم والجور. قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده: إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكرام، أن ذلك من الله إكرام له، وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان. كما قال تعالى: يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكذلك في الجانب الآخر: إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة، إهانة يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. قال الله تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، فإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المراد في ذلك على طاعة الله، وإنما المضار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر. وقوله: بل لا تكرمون اليتيم، فيه أمر بالإكرام له، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقارن بين أصبعيه الوسطى والتي تليها الإبهام. رواه البخاري نحوه. ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويحث بعضهم على بعض في ذلك، وتأكلون التراث، يعني الميراث، أكلا لما، أي من أي جهة حصل لهم ذلك من حلال أو حرام، وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا. قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة، فقال: كلا، أي حقا، إذا دكت الأرض دكا دكا، أي سويت الأرض والجبال، وقام الخلائق من قبورهم لربهم، وجاء ربك، يعني لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد، فكلهم يقول: لست بصاحب ذاكم، حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي ليفصل في أن يأتي لفصل القضاء، فيشفعه الله تعالى في ذلك. جزء من حديث الشفاعة، البخاري نحوه ومسلم. وهي أول الشفاعات، وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان. فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. وقوله: وجيء يومئذ بجهنم، روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزرونها. وقوله: يومئذ يتذكر الإنسان، أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره
عمله
وحديثه، أو عمله، أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه. وأنى له الذكرى، أي وكيف تنفعه الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا، ويد لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا، كما روى الإمام أحمد عن محمد بن أبي عميرة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لو أن عبدا خر على وجهه يوم القيامة من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لا حاق يراه يوم القيامة، ولود أنه يرد إلى الدنيا كما يزداد كيما يزداد من الأجر والثواب. رجال إسناده ثقات، ورواه أحمد عن عتبة بن عبد مرفوعا. قال الله تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه، ولا يوثق وثاقه أحد، أي وليس أحد أشد قبضا وثقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل. هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين. فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق، فيقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته، راضية، أي في نفسها مرضية، أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها، فادخلي في عبادي، أي في جملتي، وادخلي جنتي. وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا، كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره، فكذلك ها هنا. ثم اختلف المفسرون في من نزلت هذه الآية. فروى الضحاك عن ابن عباس: نزلت في عثمان ابن عفان، وعن بريدة بن الحصيب قال: نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وقال ابن عباس: يقال الأرواح المطمئنة يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، يعني صاحبك، وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا راضية مرضية. وكذا قال عكرمة والكلبي، واختاره ابن جرير، وهو غريب، والظاهر الأول لقوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وأن مردنا إلى الله، أي إلى حكمه والوقوف بين يديه. روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال: مات ابن عباس بالطائف فجاء طير لم يرى على خلقه، فدخل نعشه، ثم لم يرى خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر ما يدرى من تلاها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. روى الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. تفسير سورة البلد: هي مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألا قسم من الله تعالى بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالا، لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. عن مجاهد لا
العظمة
أقسم على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. عن مجاهد قال: لا أقسم بهذا البلد، لا رد عليهم أقسم بهذا الأقسم، لا رد عليهم أقسم بهذا البلد. وقال ابن عباس: لا أقسم بهذا البلد، يعني مكة، وأنت حل بهذا البلد. قال: أنت يا محمد يحل لك أن تقاتل به. وكذا روي عن سعيد بن جبير وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم، وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك. وقال قتادة: أنت به من غير حرج ولا إثم. وقال الحسن البصري: أحلها الله له ساعة من النهار. وهذا المعنى الذي قالوه ورد به الحديث المتفق على صحته: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إليه إلى يوم القيامة. لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وقد عالت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. رواه البخاري بنحوه ومسلم. وفي لفظ آخر: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وقوله: ووالد وما ولد، عن ابن عباس: الوالد الذي يلد، وما ولد العاقر الذي لا يولد له. وقال مجاهد وقتادة والضحاك وسعيد بن جبير والسدي والحسن البصري وغيرهم: يعني بالوالد آدم، وما ولد ولده. وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي، لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن، وهو آدم أبو البشر وولده. وقال أبو عمران الجوني: هو إبراهيم وذريته. واختاره ابن جرير أنه عام في كل والد وولده، وهو محتمل أيضا. نعم، واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده، ومحتمل أيضا. وقوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم، يعني منتصبا. وزاد ابن عباس في روايته عنه: منتصبا في بطن أمه، والكبد الاستواء والاستقامة. ومعنى هذا القول: لقد خلقناه سويا مستقيما، كقوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وكقوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال ابن عباس في الكبد: قال: في شدة خلق ألم تر إليه، وذكر مولده ونبات أسنانه. وقال مجاهد: في كبد نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق، كقوله: حملته أمه كرها ووضعته كرها، وأرضعته كرها ومعيشته كره، فهو يكابد ذلك. وقال سعيد بن جبير: في شدة وطلب معيشة. وقال عكرمة: في شدة وطول. وقال قتادة: في مشقة. وروي عن الحسن أنه قال: يكبد ما ضايق الدنيا وشدائد الآخرة. وقال ابن زيد: آدم خلق في السماء فسمي ذلك الكبد، ينظر الطبري. اختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاق مكابدة الأمور ومشاقها. وقوله: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال الحسن البصري: يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله. وقال قتادة: ابن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه. وقال السدي: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال الله عز وجل. وقوله: يقول أهلكت مالا لبدا، أي يقول ابن آدم أنفقت مالا لبدا، أي كثيرا. قاله مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم: أيحسب أن لم يره أحد، قال مجاهد: أيحسب أن لم يره الله عز وجل. وكذا قال غيره من السلف. وقوله: ألم نجعل له عينين أي يبصر بهما، ولسانا أي ينطق به فيعبر عما في ضميره، وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام، وجمالا لوجهه وفمه، وهديناه النجدين. قال ابن مسعود: الخير والشر. قال ابن مسعود: الخير والشر، خير والشر. وكذا روي عن علي وابن عباس وابي وائل ومحمد بن كعب في آخرين، وعن ابن عباس في قوله: وهديناه النجدين، قال: الثديين. وروي عن الربيع بن خثيم وقتادة وابي حازم مثل ذلك، ورواه ابن جرير. ثم قال: والصواب القول الأول. ونظير هذه الآيات قوله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قوله تعالى: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. عن ابن عمر في قوله: فلا اقتحم العقبة، قال: جبل في جهنم. وقال كعب الأحبار: هو 70 درجة في جهنم. وقال الحسن البصري: عقبة في جهنم. وقال قتادة: إنها قحمة شديدة، فاقتحموها بطاعة الله تعالى، فاقتحموها بطاعة الله تعالى. ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال: فك رقبة أو إطعام. قال ابن زيد: فلا اقتحم العقبة، أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير. ثم بينها فقال تعالى: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام. روى الإمام أحمد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى إنه لا يعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم. فقال علي بن الحسين لغلام له أفرها غلمانه: ادعو مطرفا مطرفا. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. علي: اذهب فأنت حر لوجه الله. وقد رواه البخاري. روى الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة، ومن أعتق نفسا مسلمة كانت
يذكر الله.
فديته. من بنى ليذكر
يذكر الله.
ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة، ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. أسانيده جيدة قوية. وروى أبو داود والنسائي بعضهم. قوله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال ابن عباس: ذي مجاعة. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد: السغب هو الجوع. وقال إبراهيم النخعي: في يوم الطعام فيه عزيز، في يوم الطعام فيه عزيز. وقال قتادة: في يوم يشتهى فيه الطعام. وقوله: يتيما، أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيما. ذا مقربة، أي ذا قرابة منه. قال ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن سليمان بن عامر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وقد رواه الترمذي والنسائي وإسناده صحيح. وقوله: أو مسكينا ذا متربة، أي فقيرا مدقعا لاصقا بالتراب، وهو الدقعاء أيضا. قال ابن عباس: ذا متربة هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب، وفي رواية عنه: هو البعيد التربة. قال ابن أبي حاتم: يعني الغريب عن وطنه. وقال عكرمة: هو الفقير المديون المحتاج. وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا أحد له، هو الذي لا أحد له. وقال ابن عباس وسعيد:
لا أحد له.
لا أحد هو الذي لا أحد له. وقال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان: هو ذو العيال. وكل هذه قريبة المعنى. وقوله: ثم كان من الذين آمنوا، أي ثم هو من هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة، مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي كان من المؤمنين العاملين صالحا المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم، كما جاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أحمد نحوه وغيره، وهو صحيح. وقوله: أولئك أصحاب الميمنة، أي المتصفون بهذه الصفة من أصحاب اليمين. ثم قال: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أي أصحاب الشمال، عليهم نار مؤصدة، أي مطبقة عليهم فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. قال أبو هريرة وابن عباس ومجاهد والحسن والسدي وغيرهم: مؤصدة، أي مطبقة. ابن أبي حاتم قال: ابن عباس: مغلقة الأبواب. وقال مجاهد: أصد الباب بلغة العرب، أي أصد الباب بلغة العرب، أي أغلقه. وقال الضحاك: حيط لا باب له. وقال قتلة: مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. الطبري. تفسير سورة الشمس: وهي مكية. تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلا صليت، هلا صليت بي، سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. البخاري ومسلم نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال مجاهد: والشمس وضحاها، أي وضوءها وضوئها. وقال قتادة: وضحاها النهار كله. قال ابن جرير: والصواب أن يقال: أقسم الله بالشمس ونهارها، لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار. والقمر إذا تلاها. قال مجاهد: تبعها. وعن ابن عباس قال: يتلو النهار. وقال قتادة: ليلة الهلال إذا سقطت الشمس رؤيا الهلال. وقال ابن زيد هو يتلوها في النصف الأول من الشهر، ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. وقال زيد بن أسلم إذا تلاها ليلة القدر، وقوله والنهار إذا جلاها، قال مجاهد أضاء، وقال قتادة إذا غشيها النهار. قال ابن جرير وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جل الظلمة لدلالة الكلام عليها. قلت ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلاها أي البسيط لكان أولى، ولصح تأويله في قوله والليل إذا يغشاها، فكان أجود وأقوى، والله أعلم. ولهذا قال مجاهد فكان القول أجود وأقوى.
نعم.
فكان أجود وأقوى، والله أعلم. ولهذا قال مجاهد إنه كقوله والنهار إذا تجلى. وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها، وقال في قوله والليل إذا يغشى يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. وقوله والسماء وما بناها يحتمل أن تكون ما ها هنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها، وهو قول قتادة، ويحتمل أن تكون بمعنى من يعني والسماء وبانيها، وهو قول مجاهد، وكلاهما متلازم. والبناء هو الرفع كقوله والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، وهكذا قوله والأرض وما طحاها، قال مجاهد طحاها دحاها، وعن ابن عباس أي خلق فيها، وقال أيضا قسمها قسمها، وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبو صالح وابن زيد بسطها. وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين، وهو المعروف عند أهل العربية اللغة. قال الجوهري طحوته مثل دحوته أي بسطته عمدة القارئ. وقوله ونفس وما سواها أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء جمعاء، هل تحسون فيها من جمعاء؟ أخرجاه البخاري ومسلم. وقوله فألهمها فجورها وتقواها أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها، أي بين ذلك لها وهداها إلى ما قدر لها قدر لها. قال ابن عباس بين لها الخير والشر، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري، وقال سعد بن جبير ألهمها الخير والشر، وقال ابن زيد جعل فيها فجورها وتقواها. روى ابن جرير عن أبي الأسود الديلي أنه قال قال لي عمران بن حصين أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت عليهم الحجة؟ قلت بل شيء قضي عليهم. قال فهل يكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت منه فزعا شديدا. قال قلت له ليس شيء إلا هو خلقه خلقه وملك وملك يده، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. قال سددك الله، إنما
لا
سألت أن
يسأل،
يختبر عقلك. لا
لا
يسأل
يسأل.
عما يفعل آه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال سددك الله، إنما سألتك لاختبر عقلك. إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون، شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت به عليهم الحجة؟ قال بل شيء قد قضي عليهم. قال ففيما نعمل؟ قال من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها، وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. رواه مسلم. وقوله تعالى قد أفلح من زكاها يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه أي بطاعة الله، كما قال قتادة وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل، ويروى نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعد بن جبير، وكقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقد خاب من دسها أي دسسها أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه، كما قال ابن عباس. روى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. قال ابن زيد: قال زيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكوهن. رواه مسلم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يقول تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا فيه، بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. وقال محمد بن كعب بطغواها أي بأجمعها، والأول أولى. قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين. إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة، وهو قد قدار بن سالف عاقر الناقة، هو أحيمر ثمود، وهو الذي قال الله تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. تعاطى يا سيدي، تعاطى سلاح ولا تعاطى شرب شيئا؟
سلاح ويقال شرب خمرا.
فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وكان هذا الرجل عزيزا، وكان هذا الرجل عزيزا فيهم، شريفا في قومه، نسيبا، رئيسا، مطاعا، كما روى الامام احمد عن عبد الله بن ابي زمعه انه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقه وذكر الذي عقرها، فقال: اذ انبعث اشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل ابي زمعه. وروى البخاري في التفسير. وقوله: فقال لهم رسول الله، يعني صالحا عليه السلام، ناقة الله أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، وسقياها أي لا تعتدوا عليها في سقياها، فإن لها شرب، فإن لها
شربة
شرب شرب فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. قال الله تعالى: قال الله فكذبوه فعقروها أي كذبوه فيما جاءهم به. فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي غضب عليهم، فدمر عليهم فسواها أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال قتادة: بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تبعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، فما اشترك القوم في عقرها فدم فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها. وقوله تعالى: ولا يخاف، وقرئ فلا يخاف عقباها. قال ابن عباس: لا يخاف الله، لا يخاف الله. لا يخاف الله من من
الله
أحد،
الله
لا يخاف الله من أحد تبعته تبعة
تبعة
تبعة لا يخاف الله من أحد، الله لا يخاف الله من أحد تبعة. وكذا قال مجاهد والحسن وذكر بن عبد الله المزني وغيرهم. وقال الضحاك والسدي: ولا يخاف عقباها أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع. والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه، والله أعلم. تمام سيدنا.
تفسير سورة الليل وهي مكية تقدم قوله عليه الصلاة والسلام
تفسير سورة
المعاد
الليل
فإن
وهي
الصفات
مكية
تسبح
تقدم
اسم الرب
قوله عليه
الأعلى والشمس وضحاها والليل يغشى. البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. أقسم تعالى بالليل إذا يغشى أي إذا غشي الخليقة بظلامه والنهار إذا تجلى أي بضيائه وإشراقه وما خلق الذكر والأنثى كقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين. ولما كان القسم بهذه الأشياء متضادة كان المقسم عليه أيضا متضادة. ولهذا قال إن سعيكم لشتى أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة. فمن فاعل خيرا فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى أعطى ما أمر بإخراجه واتق الله في أموره وصدق بالحسنى أي ابن مجزات على ذلك. قاله قتادة وقال حصيف بالثواب وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم أي بالخلف. وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك أي بلا إله إلا الله. وفي رواية عن عكرمة أي بما أنعم الله عليه. وفي رواية عن زيد بن أسلم قال: الصلاة والزكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر. وقوله: فسنيسره لليسرى. قال ابن عباس: يعني الخير. قال زيد بن أسلم: يعني للجنة. وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. ولهذا قال تعالى: وأما من بخل أي بما عنده واستغنى، قال ابن عباس أي بخل بماله واستغنى عن ربه صل عز وجل، وكذب بالحسنى أي بالجزاء في الدار الآخرة، فسنيسره للعسرى أي لطريق الشر، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع العرقد في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى قوله: للعسرى. روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدع؟ قال: فيما قد فرغ منه فاعمل يا ابن الخطاب، فإن كل ميسر. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فإنه يعمل للشقاء، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. ورواه الترمذي في القدر وقال: حسن صحيح. وروى ابن جرير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه قال: يا رسول الله، أنا أعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نستأنفه؟ فقال: لأمر قد فرغ منه. فقال سراقة: ففيما العمل إذن؟ قال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله. رواه مسلم. وقوله: وما يغني عنه ماله إذا تردى، قال مجاهد: أي إذا مات. وقال أبو صالح وزيد بن أسلم: إذا تردى في النار. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال قتادة: إن علينا للهدى، أي نبين الحلال والحرام. وقال غيره: من سلك طريق الهدى وصل إلى الله، وجعله كقوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل. حكاه ابن جرير. وقوله: وإن لنا للآخرة والأولى، أي الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما. وقوله: فأنذرتكم نارا تلظى، قال مجاهد: أي توهج. روى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: أنذركم النار، أنذركم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقام هذا. قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقي عند رجلي. إسناد صحيح. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. رواه البخاري ومسلم. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وقوله: لا يصلها إلا الأشقى، إلا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى. ثم فسره فقال: الذي كذب، أي بقلبه، وتولى، أي عن العمل بجوارحه وأركانه. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى، أي سيزحزح عن النار التقي النقي. ثم فسره بقوله: الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا، فهو يعطي في مقابلة ذلك، وإنما دفعه ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات. قال الله تعالى: ولا سوف يعطيك ربك، ولا سوف يرضى، أي ولا سوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. وقد ذكر غير واحد من المفسرين كما عند الطبري أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها العموم، وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ولكنه مقدم الأمة وسابقها في جميع هذه الأوصاف، وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، وكان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك أو أجزك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالد، فإن كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل، فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يدعى منها ضرورة؟ فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. رواه البخاري ومسلم. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. سير النبلاء.